الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية. نواصل القراءة تحت عنوان الصورة الحضارية لملوك الطوائف. كل هؤلاء الأعلام ظهروا في هذا العصر الممزق المتداعي، عصر ملوك الطوائف، وكانوا الومضة المشرقة التي تحدت بها الحضارة الإسلامية عوامل الانهيار السياسي وطريق السقوط التاريخي الذي انحدر إليه حكام عصر الطوائف الذين شغلتهم الدنيا عن الدين، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فلا كسبوا الدنيا الفانية ولا أصلحوا علاقتهم بدينهم الباقي. في هذا العصر الطوائفي الشاذ انتشرت المساجلات العلمية والمناظرات التي كان هدفها البروز العلمية وكسب الثقة والمكانة والمال والانتصار ومقارعة الخصوم، سواء من خارج الدين الإسلامي أو من المسلمين من أصحاب المذاهب الكلامية أو الفقهية. ولم تكن مجالات هذه المناظرات التنافس والكسب فقط، ولم تكن لمجرد التسلية والانتصار، بل كانت أسلوبا من أساليب امتحان القدرة الفكرية والفنية. والطريف في هذه المساجلات أو الامتحانات أنها لم تكن تذهب هشة الآثار عادية التأثير، بل كانت تنتهي بما يشبه نتائج الأطروحات العلمية في عصرنا الحديث، فيرتفع قوم ويسقط آخرون. بل كان أثر بعض هذه المناظرات كما يقول بعض المؤرخين أبعد أثرا، لأنها كانت في بعض الأحيان تحكم على ناس بالانزواء الكامل وترك معترك الصراع العلمي. وإلى جانب هذه الظاهرة العلمية التي برزت في عصر الطوائف، برزت ظاهرة العلاقات الثقافية القائمة على نوع من التنافس بين قرطبة وبعض حواضر العلم الكبرى في العالم الإسلامي. وتعتبر رسالة ابن الرقيب القيرواني التي وجهها إلى أبي المغيرة ابن حزم يذكر فيها تقصير أهل الأندلس في تدوين مآثر علمائهم وأخبار فضلائهم، ثم ما تبع ذلك من رسائل ألفت في بيان فضائل أهل الأندلس. تعتبر هذه الرسائل نموذجا دالا على بروز هذه الظاهرة في عصر الطوائف. وقد ألف الأندلسيون خلال هذا العصر في العلوم والفنون، وقلدوا المشارقة في منهج تأليفهم، وابتكروا وزادوا عليهم في كثير من المجالات، ولم ينصرفوا إلا عن العلوم الضارة كالفلسفة الجدلية والتنجيم. وقد نبغ في العلوم كثيرون منهم أبو إسحاق الزرقاني وأبو القاسم أصبغ بن السمح وأبو الوليد هاشم الوقشي وغيرهم، على أن ذلك لا يعني في نهاية الأمر أن تظل مسيرة الأمور الهادئة هادئة مع صور التمزق الطائفي، فإن الحضارة كالجسم قد تعطيه قوته وأصالته فرصة عدم التأثر أو الانهزام أمام الأمراض الطارئة، لكن ترك المرض في الجسم دون علاج أو استئصال يعطيه فرصة الانتشار فيعمل في الجسم عمله، وكذلك الأمراض الحضارية. ولهذا فقد ترك عصر الطوائف بصمات سيئة في جسم الحضارة الأندلسية الإسلامية. وإن ظل معنى صمود الحضارة الإسلامية وتألقها قائما وثابتا، وتلك هي العبرة المزدوجة التي يمكن لنا أن نفيدها من صفحة التقابل بين عطاء الحضارة الإيجابي وسلبية التاريخ الطائفي، وهي الصفحة التي أبرزت خصائصها فترة ملوك الطوائف في الأندلس المفقود في التاريخ والباقي في كتاب حضارتنا الإسلامية. إنها صفحة لا يمكن أن تلغى من صفحاتنا الرائعة. صور من حضارتنا في غرناطة. في منتصف القرن السابع الهجري آل أمر دولة الموحدين التي حكمت المغرب والأندلس قبل قرن من الزمان إلى السقوط. وكان من أبرز نتائج هذا السقوط وقوع الأندلس في حال من الضعف وافتقادها لقوة كبرى تحميها وتجمع شتاتها، فعاد الأمر فيها أشبه بعهد الطوائف، وتنافس طلاب الحكم على كل مدينة، وضعف أمر الجميع وقوي أمر العدو النصراني المتربص. ومن بين هؤلاء المتنافسين الذين سقطوا واحدا تلو الآخر نتيجة صراعاتهم الرخيصة، من بين هؤلاء استطاع أبو عبد الله محمد بن يوسف المعروف بابن الأحمر أن يكون قوة استطاع بها أن يؤسس في جنوب الأندلس مملكة صغيرة أطلق عليها مملكة غرناطة. وقد شاءت إرادة الله تعالى أن تنشأ هذه الدولة وسط جو عاصف من الصراعات الداخلية ومن الهجمات الخارجية المتتالية، لكنها مع ذلك استطاعت أن تصمد وأن تعيش نحو قرنين ونصف من الزمان، ومع كل هذا التحدي الخارجي الذي صاحب الدولة حتى أسقطها فعلا وأضاع ملك المسلمين في الأندلس كلها على يد الصليبيين الحاقدين، فرديناند ملك أرجون وإيزابيلا ملكة قشتالة وليون سنة 98 و800 للهجرة. مع كل هذا فإن مملكة غرناطة الصغيرة قد استطاعت أن تقدم عديدا من الإضافات لكتاب الحضارة الإسلامية، ففي العلوم المتعددة الحقول قدمت التآليف الكثيرة والإنتاج الضخم، كما حافظت على ما خطته يد العلماء الذين سبقوا وانتفعت به. نجد في الميادين الكثيرة ثبتا طويلا من أسماء اللامعين، بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وفي نفح الطيب، كما أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية، وتوفرت الاختراعات من مثل المدافع التي ترمي نوعا من المحروقات وتحويل البارود إلى طاقة قاذفة. وعنهم انتقلت إلى أوروبا، ولم يزل متحف مدريد الحربي يحفظ حاليا البنادق التي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. وفي الصناعات ازدهرت أنواع كثيرة، فقد برزت الأندلس في دور صناعة السفن ثم الأنسجة وصناعة الورق والغمار المذهب العجيب، وأنتجت الكثير في ميادين الأصباغ والدباغة والجلود وصناعة الحلي والصناعات الفنية الدقيقة. كذلك برزت في الزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات، ثم الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة كالمساجد والقصور والدور والقناطر وقصر الحمراء الذي ما زال باقيا مزينا بالنقوش التي تدل على ملكة فنية ماهرة رائعة، كذلك المباني الحربية المتعددة. وفي الكتب التي تركت لنا ووصلنا منها القليل إشارة إلى هذه الإنجازات أو بيان عنها، وللتنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة أهميتها. فلقد غدت مدينة غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها ومرافقها المتنوعة، وكانت تضم حوالي 1,000,000 نفس، وتصدر كثيرا من الصناعات إلى عدة بلدان منها الأوروبية، وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوروبية في بعض المسائل الأخرى المعنوية، فانتفعت إلى حد ما بالفروسية التي أقامت لها الحفلات الرائعة المتفننة بما تحتويه من ضروب البراعة والرشاقة. هذا وقد شمل الجانب الفكري في الإنتاج كافة الميادين. نعرف كثرة من الأعلام أمثال ابن البيطار وابن الرومية وابن الجياب وابن خاتمة وابن الخطيب وأبو عبد الله محمد بن الأزرق ومحمد بن الحداد الوادي آش وغيرهم كثير، كما كان عدد من ملوك بني الأحمر من العلماء والأدباء، وبعضهم ألف كتبا ورعوا العلم ورجاله ومعاهده ومواطنه، وغير ذلك في هذا الباب كثير جدا. إن مملكة غرناطة التي سبحت طيلة عمرها في تيار صعب، ومع ذلك أعطت هذا العطاء كله، واستطاعت على قدر ما أوتيت من إمكانات أن تقدم ألوانا عديدة من الإنجازات. إن هذه المملكة تقف خير دليل، كما يقول أحد المؤرخين المعاصرين، تقف خير دليل على حيوية هذه الأمة الإسلامية، وعلى استعداد هذه الأمة للعمل والإنتاج بقدر ما لديها من معاني الإسلام، وبقدر ما تمتلك من رسوخ في العقيدة، كما تدلنا على أن الذي أصاب المسلمين بتقصيرهم وتخاذلهم حين الهبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الإسلام أكثر مما أصابهم من عدوهم، مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الانشغال والاستنزاف والإطباق من كل جهة. ومع ذلك فإن الحالة الداخلية هي المقياس، فبمقدار وضوح الرؤية الإسلامية وبمقدار الارتباط بالعقيدة وتمحيص الأصدقاء من الأعداء، بمقدار هذا تستطيع الأمة أن تواجه التحديات الخارجية دون أن يقف عطاؤها الداخلي في مجالات الحضارة المختلفة. وتلك هي العبرة ذات الرؤية الخاصة والطعم الخاص التي نأخذها من هذه الصفحة من كتاب حضارتنا، صفحة مملكة غرناطة التي كانت آخر ممالك أندلسنا الإسلامية المفقودة. القسم الثاني: بطولات إسلامية. بطل القادسية. الليل ساكن هادئ، والناس جميعا في سكون وهدوء، بين قابع في منزله ينال قسطه من الراحة والنوم، وبين مدمن خمر أو عربيد نساء يقطع سكون الليل بعربدته وفجوره. ذلك شأن الناس في هذا الوقت الشاعري الجميل. أجل، ذلك شأن الناس، كل الناس، إلا من نفر قليل آمنوا برسالة محمد بن عبد الله، فهم الآن في تهجد وتبتل. وجلس على صخرة من صخور الكعبة فتى صغير في 17 من عمره، جلس مطرقا يفكر ويفكر، وينظر بعيني رأسه مرة إلى الكعبة، ذلك الحرم المقدس، ومرة إلى ذلك المنزل البعيد، منزل ابن أبي الأرقم، ويحاول الفتى جهده أن يوجد وجه التباين والاختلاف بين الكعبة وقد امتلأت بأحجارها وأصنامها، وبين ذلك المنزل المقفر الخالي من الناس إلا من 6 رجال يحضرون كل ليلة مستترين عن أعين الناس بالظلام، كي يتعلموا عن محمد بن عبد الله مبادئ هذا الدين الجديد الذي سمع عنه من أمه صباح البارحة. وقال الفتى لنفسه، وقد رأى رجلا لم يعرف حقيقته يسير بحذر قاصدا منزل ابن أبي الأرقم، لم لا أتبع هذا الرجل وأقف على باب المنزل كي أتعرف على حقيقة هؤلاء القوم، وأرى عن قرب حقيقة ما يؤمنون به وما أتى به هذا الذي يسمى محمدا. وفعلا سار الفتى متمهلا ووقف على باب المنزل بحذر، ووصل إلى مسمع الفتى وهو واقف، صوت هادئ خافت كأن صاحبه يحذر هو الآخر شيئا. وكانت مفاجأة، وكانت يد السماء، وكان قدر الله، وكانت صفحة جديدة من صفحات التاريخ المضيئة، صفحة البطل المسلم القائد سعد بن أبي وقاص. وقف سعد حابسا أنفاسه، موجها كل إحساسه ومداركه نحو الصوت الذي يخرج من داخل المنزل، وجاءه الصوت يردد ويرتل في خشوع وخضوع قول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأخذ القارئ في قراءته حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وكان لهذه الآية موقعها من نفس سعد، فرددها في نفسه وأخذ يكرر ما ردده، وكأنه قد وجد فيها صورة من هول يوم القيامة وشدائده، فارتعدت فرائصه وحم بدنه، فانصرف من مكانه مذهولا متخاذلا وهو يردد في نفسه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. قام سعد ليلته وهو يتعجل بزوغ الشمس وخروجها من مكمنها، وما إن بزغت الشمس حتى أسرع سعد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجلس معه في مجلس من مجالس النور والإيمان، سعد يسأل والصديق يجيب، سعد ينصت والصديق يقرأ القرآن، حتى بدا على وجه سعد الارتياح والإيمان، فانتهز أبو بكر هذه الفرصة وعرض عليه الإسلام، غير أن هذا أثر فيه أثرا من آثار الجاهلية كان متشبثا به، وخوفا من أمه كان يلاحقه، وعدة أسئلة عن نتائج إسلامه كانت تتبادر إلى ذهنه، ولاحظ أبو بكر عليه ذلك، فحاول جهده أن يجد في آيات الله القليلة التي نزلت ما يطمئن خاطره ويشرح صدره للإسلام، ووجد أبو بكر آية كانت فصل الخطاب وبيت القصيد، هي: كل نفس بما كسبت رهينة، ويستخلص منها معان هي العدالة بعينها، هي القانون الصارم الذي لا يأخذ براء بجريمة مذنب ولا يعفو عن مذنب في سبيل براء، وأن لا أحد يغني عن صاحبه يوم يسأل المؤمنون المجرمين قائلين لهم: ما سلككم في سقر، يوم لا تنفع أم ولا يغني أب. وظل أبو بكر يستخلص المعاني السامية ويشرحها لسعد بأسلوبه الشائق، فما قام سعد من مجلسه إلا وهو سابع سبعة آمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسار خبر إسلام سعد في قريش مصر النار في الهشيم، ووصل إلى أمه وقد كانت مشركة متعصبة، وكان سعد بارا بها، وقد حاولت معه بعد أن علمت بإسلامه كل ما تستطيع من دموع وتوسلات في سبيل أن يرجع عن الإسلام، لولا أن الإسلام دين لا يعرف الميل عن الحق في سبيل العواطف أو التوسلات، وهو إذا استقر في قلب عبد وتمكن منه فمحال أن يجد الضلال إلى قلبه سبيلا. ووقف سعد أمام توسلات أمه صامتا صامدا قوي النفس، فشهرت في وجهه سلاحا آخر، موقنة بأنه سيهيج عواطف ابنها ويرده عن دينه، فامتنعت عن الطعام يوما ثم يومين، وأقسمت أن لا تذوق طعاما ولا شرابا أو يرجع سعد إلى دين آبائه. ووقف سعد ثانية من هذا الامتحان موقفا أشد صمودا، وصمم على ما آمن به، وجابها أمه بقولته الخالدة: والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. فأيقنت أمه بأنه لا نتيجة معه، فأكلت وشربت، ومضت شهور وأعوام على حادثة إسلام سعد، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة، وكانت بدر وكانت أحد التي وقف فيها سعد تجاه حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام موقفا بطوليا، وكان فتح مكة وكانت القادسية. وفي القادسية كان تاريخ سعد، ولو كان سعد هذا إنسانا آخر خلق ليقود معركة كالقادسية وهي من أقطع وأخطر معارك التاريخ، ثم يفعل فيها ما فعله سعد فيها وبعد ذلك يموت، لسجله التاريخ وكتب عنه ما لم يكتبه عن غيره من أعظم القواد والفاتحين. ففي هذه الموقعة ظهرت براعة سعد في تفهم النفس الإنسانية، فقد تأكد لديه أن هيبة الفرس ما زالت يحسب حسابها عند العرب، فكان يستهتر بالفرس ويعمل على انتزاع صورتهم العالقة في صدور العرب حتى تم له ما أراد وزالت هيبة الفرس من نفوس العرب. فكان العربي لا يهاب منزلة من منازل الفارسيين، وكان العربي لا يهاب منازلة أحد من الفارسيين، بل اثنين بل خمسة. وبدأ سعد بعد ذلك في إرسال السرايا لمناوأة الفارسيين كي يعرف نقاط الضعف فيهم، وكانت بينه وبينهم مراسلات باءت بالفشل إلى أن قامت المعركة الخالدة. أجل، قامت المعركة الخالدة بين قوتين غير متكافئتين لا في السلاح ولا في الرجال ولا في الإيمان، فقد تفوق الفارسيون في السلاح والرجال كما تفوق المسلمون عليهم في الإيمان تفوقا هائلا. وبدأت المعركة يومها الأول وتقابل الجيشان وأعملت السيوف، وكانت الأفيال قد تقدمت جيوش الفرس وعليها منهم من يضربون المسلمين بالنبال، ووجه بعض فرسان المسلمين الشجعان كل جهدهم إلى هذه الفيلة ومن عليها، فكانوا يرمون من فوقها بالسهام في أعينهم ويضربونها في أقدامهم، فكانت تهوي على الأرض فتهلك من عليها، ثم تفر مذعورة إلى الوراء فتسبب لجيش الفارسيين خسائر فادحة. وانتهى اليوم الأول، فبدأت بذلك المعركة يومها الثاني، وكانت قوة المسلمين قد ازدادت عن البارحة نتيجة الإمدادات التي وصلت من الشام وعلى رأسها القعقاع بن عمرو. وعندما بدأت المعركة نازل القعقاع قائد الفرس الثاني بعد رستم ويدعى بهمن، فقتله وقتل كل من نازلوه، وكان وطيس الحرب حاميا. وكان اليوم كسابقه لصالح المسلمين. وانتهى اليوم الثاني، فبدأت بذلك المعركة يومها الثالث. وفي اليوم الثالث جهز الفرس جيشا من الفيلة أكثر من اليوم الأول، فأمر سعد فرسانه بأن يستعملوا الحراب وأن يضربوا بها الفيلة في أعينها، ففعلوا ما أمرهم به، فتقهقرت الفيلة وولت للمسلمين ظهرها وانطلقت مخترقة جيوش الفرس، فسبب ذلك نكبات كثيرة لجيش الفرس، وقد استمات كل من الجيشين طيلة النهار، واستمر القتال طول الليل، فاندمج اليوم الثالث بالرابع والناس لا يدرون أأصبح المساء أم أمس الصباح. وحمل المسلمون على الفرس حملة صادقة، وكان الفرس قد ضجروا ونالهم النصب، فهجم بعض الفرسان على قلب جيش الفرس وقتل فارس مسلم مشهور يسمى هلال بن علقمة قائد الفرس رستم، فتخاذل الفرس واشتد عزم المسلمين وقويت شوكتهم، فلعبت السيوف في أيديهم لعبة الموت، وأطاحت برقاب 30,000 من الفارسيين الذين قيدوا أنفسهم بالسلاسل على عادة الفرس في الحرب، واختلط حابل الفارسيين بنابلهم، فمن استطاع أن يهرب هرب، ومن مات مات، ومن عاش بين الموت والحياة أماته الحزن والكرب والحقد على هؤلاء العرب الذين كانوا من رعاياه وخدامه. وانجلت المعركة بنصر المسلمين، فانمحت دولة الشرك من نصف العالم، وقامت مكانها دولة أخرى عمودها الفقري لا إله إلا الله محمد رسول الله، دولة مخططة منظمة على يد البطل العربي المسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأمام باب خيمة متواضعة تعيش كأثر من آثار المعركة، وقف سعد يتلقى تهاني المهنئين ويصافح المسلمين أفواجا، وفوق خيمته علقت راية بيضاء كأن لسان حالها يقول: الآن علت كلمة الله في الآفاق، الآن سجل التاريخ بأحرف من نور صفحة سعد بن أبي وقاص المشرقة في أعظم معارك الإسلام والمسلمين في القادسية. عزيمة لا تلين، وقفة الإمام أحمد بن حنبل في الدفاع عن رأيه. في مسجد بغداد الجامع يرى الناظر حلقة علمية تصدرها شيخ جاوز 40 وحوله جمع من المصلين، الجمع منصت عن رضا، والشيخ يتحدث في وقار وأدب، والمجلس تغشاه رحمة الله وعنايته. واندلع صوت من الجالسين في الحلقة صائحا: سيدنا الإمام، ما رأيك في القرآن؟ أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ وشخصت الأبصار واشرأبت الأعناق وهمست الأصوات: ما هذه الفتنة؟ وما هذا الشيطان؟ كان السائل هو الجعد بن درهم، رجل من رجالات المعتزلة لا يبحث عن المعرفة ولا تهمه الاستفادة، وإنما كل همه أن يرى الصفوف تتفرق والجموع تنصرف من حول هذا الشيخ الذي ذاع صيته واشتهر أمره. ووقف الإمام أحمد رضي الله عنه وقفة يبحث فيها ويفكر ويقلب الأمر على وجوهه، وكما هي عادة العالم الصادق أن لا يخاف في الحق لومة لائم، ثم قال للسائل: إن القرآن ليس بمخلوق، لأن المخلوق فان، وحاشا لكتاب الله أن يعد في الفانين. واطمأن الحاضرون إلى هذه الإجابة، واطمأنوا أيضا إلى أن إمامهم لا يتحدث إلا عن علم، ولكن الجعد السائل نجح في مؤامراته ونال ما تمناه، وخرج ينشر بذور الفتنة بين مذبذبي الرأي، ووجد فيها فرصة ينال بها من هذا الشيخ الذي كاد يقضي على مذهبهم الاعتزالي، ووجد فيها بعض المنسوبين إلى الإسلام من المذبذبين فرصة ينالون بها من وحدة المسلمين، فتدخلوا في شؤون المسلمين عن طريق ضعاف الإيمان، وفتح لهم المعتزلة صدورهم باسم حرية المناظرة والمجادلة، فزرعوا بذور التفرقة وانسحبوا سالمين، واشتعلت الحرب بين فريقين: فريق يرى عدم خلق القرآن، وآخر يرى عن طريق إدراكه العقلي القاصر أن القرآن مخلوق. واستطاع المعتزلة أن يقنعوا الخليفة المأمون بمذهبهم فانضم إليهم، وبدأ يشهر سلاح السلطة والقوة، فأمر بأن يعذب ويسجن كل من لا يقول بخلق القرآن، وأرسل إلى الفور إلى العلماء الواحد تلو الآخر كي يرى رأيهم، فخضعوا جميعا إلا قليلا. وبعد صلاة فجر يوم من الأيام والإمام أحمد خارج من مسجد بغداد الجامع في شبه حلقة من المصلين، فوجئ الناس بكتيبة من الفرسان قد أطبقت على الشيخ وأمسكت بتلابيبه وساقته أمام المصلين مهانة، حيث ينتظر استفتاؤه في قضية خلق القرآن. وعز على المصلين أن يتركوا إمامهم يذهب هكذا وحده، فأسرعوا وراءه وأنبأ الحاضر منهم الغائب، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها وكلها أمل أن تسمع فصل الخطاب والرأي الأخير على لسان هذا الشيخ الورع وهذا الإمام التقي في هذه القضية الشائكة.